الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على استجلاء حقائق الإيمان به فيما يقابلنا من الصلات بالخلق على الوجه الذي أحبه منا وشرعه لنا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم صل وسلم على عبدك الذي به عرفنا آياتك وأسمائك وصفاتك وتبينا به الطريق إليك. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى صاحب الأخلاق العظيمة سيدنا محمد وعلى آله الأطهار معادن الأنوار وأصحابه الغرر الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإنا في هذا التعرض لنفحات ربنا واستزادتنا من العلم في توجيهاته وتعليماته التي جاءتنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نقضي وإياكم هذه اللحظات استجلاء ما اقتضى الإيمان وأوجب في الصلاة بين ثلاثة أصناف، نبدأ بأدناها ونرقى إلى أوسطها وننتهي في ختام لقاءاتنا هذه بأعلاها وأرفعها. فأما أدنى هذه الثلاث من الأصناف التي تتم بها الصلة من الخلق فيما نتحدث عنه الليلة، فالصلة بالأصدقاء والجلساء. للإيمان دور في اختيار الصديق واختيار المجالس، وكيف تكون صلتك بهم، وما مسؤوليتك عما يدور بينكم من حديث ومن فعل ومن نظرات ومن خطرات ومن رحلات ومن اجتماعات، وما تخوضون فيه وما تعزمون عليه وما تنهونه، وكل ما يدور في مجلسكم. ولقد قال صاحب الدعوة: ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقاما حق الله فيها. والشان عظيم في شان المجالسات والمصادقات والمصاحبات، والتأثيرات من هذا الباب كبيرة على قوة الإيمان وضعفه وعلى زيادته أيضا ونقصه. ولقد قالوا: من لم يجالس مفلحا كيف يفلح، ومن جالس مفلحا كيف لا يفلح. ورسول الله يضرب المثل في صديق السوء وصديق الخير بالصديق الصالح الجليس الصالح بنافخ الكير وببائع المسك، فيجعل الجليس الصالح كبائع المسك. وقد بين لنا ثلاثة أحوال تحصل لك في المجالسة: إما شراء تشتريه بمقابل، وإما حذوة يعطيك إياها مجانا، وإما رائحة تتطيب بها ويزكو بها عقلك. تأتيك هذه الرائحة في أقل الدرجات شئت أم أبيت، وهكذا نتائج مجالسة الصالحين. وذلكم أن الحق تبارك وتعالى كون هذه الأجساد وأودع فيها ما ثمنه غالي ومرتبته عليا، وهي تلكم الأرواح والقلوب محل نظره وآلة معرفته والفهم عنه وسبب الوصلة والقرب منه، وبتكديرها وبإظلامها وبتدسيتها الانقطاع عنه والغضب منه والبعد منه جل جلاله وتعالى في علاك. فما من إنسان إلا وفيه معك في هذا العالم جسده وروحه، فيقابل الجسد الجسد، فإذا تقابلا تقابلت الروح مع الروح، وإذا تقابلت الروح مع الروح جرت سراية غيبية في الصلة بينهما، تسري منها السراية تمس أغلى شيء عندك وهو قلبك وأعز شيء في قلبك، وهو الإيمان بربك والمعرفة به. لأجل كل ذلك وجدنا توجيهات القرآن لأثبت الخلق قلبا على الإطلاق. يقول الله لحبيبه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وينهانا عن الجلوس مع أولئك القوم الذين يتكلمون بما لا يليق من المخلوق مع الخالق ويخوضون في آيات الله، ونهانا عن الجلوس معهم، ثم قال: إنكم إذا مثلهم، إذا ارتضيتم الجلوس معهم وأنصتم برغبة ورضا إلى ما يقولون إنكم إذا مثلهم. وقال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي هذا الحال جاءت الآداب التي فقهها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ففرقوا بين هيئات التجالس والتخاطب بما يكون التأثير وكيف يصبح الإنسان متأثرا واقعا عليه الأثر، كيف إذا أقبل بهمة وبعزيمة ورابطة قوية إلى أداء واجب أو مخاللة تقي أو مصاحبة صالح، يزداد إيمانا ويقينا ويؤثر إيجابا ويتأثر كذلك. وكيف إذا جالس مع ضعف في وجهته أو تساهل بمجالسة من يتجرأ على الحق تبارك وتعالى ويعصيه مختارا لذلك لغير ضرورة ولا حاجة، لا يدعوه داع للجلوس مع هذا الإنسان لمصلحة دين ولا دنيا ولا لفائدة تعود عليه في عاجله ولا آجله، إلا مجرد تروح هذه النفس الأمارة إلى الانسياق وراء الخوض فيما لا يعني، أو مشاهدة ما لا ينبغي، أو استلذاذ بعض الشهوات. المجالس بهذه الصورة يكون التأثر فيها سلبا ولازما حتما، رضي صاحبه أم لم يرضى. ومن عرض نفسه لهذه الأنواع من المجالسات لم يمضي عليه يوم إلا وإيمانه في نقص وفي ضعف، حتى يوشك أن لا تبقى ذرة من نور الإيمان في قلبه. ولو جلس جالس لغير حاجة مع قوم يتحدثون بكلام بذيء أو يرتكبون معصية وهو في صورة المنكر عليهم لكنه إنكارا على غير أسسه، لا حاجة لجلوسه أصلا، ويستطيع أن يذهب عنهم ويتركهم إن لم يسمعوا نصحه، لكنه اختار لأي شيء بأي دعوى أن يجلس معهم، فلا تمضي ساعات وهو معتزل عنهم جانبا مشتغل بقراءة قرآن أو بذكر أو بصلاة، لن تمر ساعات ويأتي آخر النهار إلا وقد ترك ما كان يقرأ وحضر وسطهم فيما هم فيه. سنة الله تعالى في قانون التجاذبات والتأثيرات بين الأرواح. لأجل كل ذلك جعلت الألفاظ الظاهرة على اللسان عنوانا لما يقر ويستقر وسط الباطن والجنان، وكل ما كان قلب على صلة بالله تخرج الألفاظ منه تفتح لك أبواب الصلة بالله، وكلما كان القلب على معرفة بالله كلما تسمع من ألفاظ صاحب هذا القلب حتى قوله لك أجلس أو أقعد السلام عليكم وأين تذهب، يخرج معها من نور المعرفة ما يفتح لك باب المعرفة بالله على حسب استعداد قلبك. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهو ينبع عما يكن ويستقر وسط هذا القلب. من أجل ذلك كان الاستشهاد بأقاويل المقربين والصالحين من عباد الله جند ترسل إلى القلوب تؤثر فيها، وكان أقوال المستهزئين والمستخفين والمعاندين سموم ترسل على القلوب تفسدها وتظلمها وتقتلها. هذه سنة الله في الوجود. من هنا نعلم مدى الأثر في مسألة المجالسة والصداقة الدائرة والسارية بين المسلمين والواقعة في أحوالهم اليوم. وهذه المسؤولية عن المصاحبة في الليل أو في النهار في أي ساعة تؤذن بوجوب تفكير الإنسان كيف يرعى حق الصحبة وكيف يؤدي حقها. وفي ذلك قالوا لا تجالس إلا من تزينك في القيامة مرافقته. الذي لو رافقته في القيامة زنت وتجملت جالس هنا، وأما من كنت تخجل من المرافقة له في القيامة فمن هنا لا تجعله لك الجليس الذي تختار صحبته. إذا علمنا ذلك نعلم مدى التأثير الكبير الواقع في أوساط المسلمين من نوع حديث من المجالسة ما كان في القرون السابقة. وكان غاية ما عند الشيطان إذا أراد أن يفسد على المؤمن إيمانه ويعكر عليه صوف ومجالسة الأخيار أن يجذبه بأي وسيلة إلى شرير أمامه يراه يحسن له شيئا من ألفاظه أو من زيه أو من أسلوبه، أو أن يلقي الوساوس حول ما يقول من هو بعيد عنه ويفعل من الأشرار. ولكن حصل التطور في هذا الجانب وأصبحت ممكن مجالسة المفسدين والغافلين والعاصين من كل مكان، حتى وسط السيارة ووسط الغرفة في البيت، للصغير وللكبير، برقابة بغير رقابة، للرجل للمرأة. فأخذت حصص من أوقات أعمار الأمة الغالية لمجالسة من لا خلاق له. فهل ينتظر زيادة الإيمان بهذه الصورة؟ فهل ينتظر صلاح الأخلاق والحال هذا؟ فأصبح يجالس من ليس في بلد من الأشرار، أصناف من الأشرار أو الفجار أو الكفار مبتثين في العالم يمكنه أن يجالس أقبحهم حركة ومعاملة ومعصية للرب تعالى وهو وسط البيت. إذن فكان من الوعي ومن الفقه ومن الثقافة اتخاذ القرار الصالح في هذه الشؤون وسط الأسر ولما يختاره الإنسان لنفسه. وهذه أشرطة تحمل لك الغرائب والعجائب والشيء الكثير في قرص صغير بواسطة جهاز من الأجهزة. فكل ما كان فيها مخالفا للأدب وسط البيت فهو معول لإفساد الإيمان على أهل بيتك، شعرت أو لم تشعر. وهي في نفس الوقت آلات لزيادة الإيمان ولتنوير الفكر. إذن فلا بد من قرار صحيح يتخذ من وعي، يتخذ من حقيقة معرفة بحقيقة الحال والمؤدى والمقتضي والثمرة والنتائج. وفي ذلك ياتي التخلص من كثير من المفاسد التي ما شعر الناس إلا بآثارها وسط الأسر أو وسط المجتمعات، وبعد وقوع أثر لفظيعة من فظائع تلك الأشياء ربما التفت الأب، ربما التفت القريب، ربما التفت الجار لشيء لم يكن يخطر على باله أن يحصل من هذا القريب أو من هذا الابن أو من هذا الأخ، أداه إليه تلك المجالسة ونوع تلك المصاحبة في غفلة ذلك القريب أو في غفلة ذلك الأب، فلم يفاجأ إلا بالنتيجة الشنيعة الفظيعة التي وقعت له في حياته فيصدم بها بعد ذلك. على أنه يمكن أن يجالس الأصفياء والأتقياء من صلح زمانك ومن مضى قبلك أيضا، ويمكن أن تجالس الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أسلوب مد معنى من المجالسة المعنوية بيننا وبين أرواح الأنبياء في ذكر أخبارهم قالوا وفعلوا. ولهذا السر نسمع خطاب الحق: واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، اذكر فلان اذكر فلان اذكر فلان. في الكتاب المهيمن على الكتب يا محمد اذكر هؤلاء لأمتك، اتلو عليهم أخبارهم، هات قصصهم، خذ المسلسلات التي أرسلناك بها لتوعيتهم. فإن قصرت عن إصلاحهم وعن إرشادهم وعن إفادتهم فليبحثوا من عند غيرنا ليصلحهم بمسلسلاته، ليصلحهم بقصصه، وإلا فليبنوا عليها وعلى ما فيها ما شاءوا من قصص صالحة وما شاءوا من تمثيليات لائقة. أما أن يجعلوا ما آتيناك من الهدي الكريم خلف الظهور ليقولوا نحل مشاكل المجتمعات أو الأسر بمسلسلات مكونة من قوم مقطوع الصلة بمنهج الله، مقطوع الصلة بأضواء الدلالة من الله تبارك وتعالى، فلن يجدوا بعد ذلك إلا نتائج إيثار من عادانا علينا ونحن خلقناه ونحن أعلم بهم. هذا محتوى أو مضمون كلام الحق تبارك وتعالى في قص هذه القصص وفي تلاوة هذه الأخبار. يقول تعالى في مثل قصة أهل الكهف: نحن نقص عليك. اسمع الكلام العجيب، يأتي عباد من عبادي يتولعون بقصصتي من أين؟ قال الله: أنا الرب، نحن نقص عليك أحسن القصص. إعداد غيرنا من المخلوقين الذين قطعناهم عنا خير لهم مما نعد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أقرأ في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. ومقتضى الإيمان أن هذا أحسن القصص أن نفتح باب مجالسة أهل هذه القصص، أحسن القصص. فهل في غيرها أحسن؟ فنتناقض مع كلام ربنا جل جلاله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثم يقول في آخر السورة نفسها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى كما يلعب بعض عبادنا على بعض بزور وببهتان وبافتراء لا أصل له، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وبذلك كله تأتي إلى الحديث القدسي عند تعلقك بهذه المعاني لتسمع قول ربك الرحمن: أنا جليس من ذكرني. انظر هذا السمو الذي تعيش به أيها المؤمن في ضمن حياتك هذه، وما من مجلس تجلسه فتذكر فيه الرحمن إلا ذكرت في العالم الأعلى، وكانت بينك وبين من أرسل إليك بهذا الخير نوع مجالسة، وعمت أسرتك وعمت جلساءك وأصدقائك الذين تجلس معهم. لأجل ذلك مثل النبي هذه المجالسة فقال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار ينهشونها وتفرقوا عنها. هذا في الخسة مستوى المجلس الذي لا يذكر الله فيه. ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. في اللفظ الثالث: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، والترة هي الحسرة. أعاذنا الله من حسرات يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذه إلماحة إلى مسألة المجالسة والصداقة ووجوب التحري فيها، كان يقول بعض العارفين: ما ضرنا غير الجليس، صور التأثير، ما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا، فتحر في جلساك، فتحر في جلساك. ولذا كان يقول بعض الأخيار: لو أحسست بكسل عن العبادة ذهبت إلى بعض العارفين فنظرت إلى وجهه فأحس بنشاط أسبوعا لعبادة ربي، كما أن النظر إلى بعض الوجوه يقسي القلب، خصوصا ما كان بتعمد لا أنت تدعوه إلى الله ولا أنت تتعامل معه في شيء من مصالح الحياة التي تستعين بها على مهمتك الكبرى في الحياة، ولا أنت قائم معه على ضرورة ألزمت بها، فلما هذا التجالس؟ وفي الصالح غنى عن جليس البطال وعن جليس الفاسد. هذا أمر. الأمر الثاني: الصلة فيما يتعلق بحقائق الإيمان بالمعلم، بالمرشدين وبالمربين والمذكرين. هذه نقطة أخرى مهمة، هي نسب الأمة الباطن، نسب الأمة الروحي إلى كتاب ربها، إلى سنة رسوله، إلى رسول محمد. أيها المؤمن بالله ورسوله، بينك وبين النبي نسب معنوي روحي. كيف يأتي؟ أن تكون ولدا لوالد تولد عن والد ولد، نهاية السلسلة في أولئك الآباء والوالدين، إلى ولادة من إرشاد محمد وتربيته. أو من كان ميتا فأحييناه، هذه ولادة عمر بن الخطاب، كان ميتا في الجاهلية والكفر فأحييناه بمحمد وتعاليمه، لما جاء إليه محبا له معظما له، في لحظات صافح كفه وشهد شهادة الحق، فغسل قلبه من ظلمات وأدران الشرك والكفر عيوب المختلفة. اسمع كلامه: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا ليلة خيبر. إيش عمل لك الإسلام من ليلة أسلمت؟ من يوم أسلمت أنت قبل الإسلام بلحظات كنت تفكر بتصلح أكبر جريمة في الوجود، أنت كنت تفكر بتقتل سيد الوجود، ولا هكذا خرج بهذه الصورة يريد يقتل هذا زيد علينا وتعب نحن نقتله نتخلص منه، ويدخل إلى بيت ابنة الخطاب أخته فاطمة، وهناك يتغير الحال والنية بعد أن واجه قبسا من نور محمد يحمله ذاك القلب، قلب حي فكان سببا لحياة هذا القلب، بعد أن لطم وبعد أن قال ما قال بدأ يتأثر ويرق، ولما تلا الآيات قال: أين محمد؟ فرأت في النغمة غير ما كان، وذهبوا به، وخرج المصطفى، وقال بعض الصحابة: ما جاء بعمر إلى بيتنا المخصوص هنا؟ من دلوا علينا في هذه الساعة؟ يختخفون في دار الأرقم. قال رسول الله: أنا أخرج إليه. فخرج وواجهه عند الباب، ابتدأت الولادة، وضع جديد الآن لعمر. أمسك سيد الوجود بتلابيبه: عمر ما جاء بك؟ وجذبه إليه، وقع عند رجلي رسول الله: جئت أشهد شهادة الحق يا رسول الله، امدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان يتخوف الصحابة المتخفين أن يفتك بالنبي أو يعمل به شيء، فلما سمعوا شهادة الحق ذرفت عيون، كبروا تكبيرة، سمعت من عند الصفاء لأن البيت قريب من الصفاء، الناس من عند الصفاء سمعوا التكبير: إيش هذا حاصل؟ أسلم عمر بن الخطاب، وخباب قد بشره وهو متخبي هناك منه وسط البيت يعلمهم القرآن، كان متخبي، خرجوه لما سمعوا يقول: أين محمد؟ وعرف النغمة: أبشر يا ابن الخطاب، لقد سمعت النبي يقول قبل أمس قبل أيام يدعو يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب وأني أرجو أن يكون الله قد استجاب دعوة نبي فيك. فكان ما كان أنزل الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه الولادة إن لك اتصال بهذه الولادة هذا نسبك إلى محمد، هذه صلتك بالنبوة وبالرسالة وبالوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى. نسب الأمة المعنوية انقطع عند الكثير منهم، وفي هذا النسب كان يقول سيدنا ابن سيرين من سادة التابعين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن سند في الارتباط، وارتباط ما كانوا يأخذون العلم مجردا معلومات تتلقفها أذهانهم، كانوا يخلطونه بمعنى من الحال والذوق والوجدان والتزكية للنفس. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ما تنفصل هذه عن هذه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما كان قبل التزكية علم يشترك فيه البر والفاجر، لكن العلم الذي يرفع القدر عند الله ما كان بعد التزكية، بعد أن تستمع تؤمن تتزكى خذ العلم، هذا العلم تتوج بتاجه المميز، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا النسب المعنوي كان قويا. التابعون متفانون في الارتباط بالصحابة والأخذ عنهم ومجالستهم وأسئلتهم، كيف قال في كذا، كيف فعل في كذا، ما كان يقول لكم في كذا، ما حضرتم معه يوم كذا، ما قال في يوم كذا، رابطة بينهم وبين النبوة والرسالة. تأدب بها التابعون تأدبا من أثر تأديب النبي لصحب الأكرمين. فهذه مسألة الشيوخ والمعلمون اليوم، كيف حالها في أوساط هذه الأمة، وما الرابطة بين الطلبة والمدرسين لمختلف المواد وخصوصا مواد الشريعة الغرة التي هي أنوار وصلة بالغفار، لا تحل في مجرد الأفواه ولا الألفاظ ولا الكتب ولا الأجهزة، ولن تحل حقائقها إلا في قلوب مطهرة، في قلوب نقية. كانت الترابطات خذ بدايتها، فلو كنا نجلس بين يدي رسول هذا المعلم الأول كأن على رؤوسنا الطير، انظر 10 دقائق ربع ساعة على رأسك الطير، نصف ساعة ساعة طير فوق رأسك ما يتحرك ما تريد أن يطير، كيف كانوا يجلسون هؤلاء وما يحدون النظر إليه تعظيما له؟ إذا أمر ابتدروا أمره، هذه صفة التلقي لوجود الولادة في الاتصال المعنوي. يأتي من بعدهم التابعون، يقول سيد في عهد الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يجي سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي وقد حفظ حديث عن النبي لكن يستزيد في العلم، فكيف يطلب العلم؟ ذللت طالبا، طلبت العلم بذلة بأدب بخضوع. الله 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 الله. هذه الآلة التي يفتح بها نور العلم. فكان يأتي إلى باب زيد ابن ثابت من علماء الصحابة رضي الله عن سيدنا زيد، أفرضكم زيد، يقول صلى الله عليه وسلم، يأتي على باب بيته فينتظره حتى يخرج، لا يرضى أن يطرق الباب أدبا مع شيخه، وربما أنه في شغل أو صلاة أو نوم أو راحة أو ما إلى ذلك وأزعجه، فيبقى عند الباب واقف لا يحركه، وقد يطول عليه الوقت حتى يثور الغبار بالريح فيغطي وجهه، فيمر المار لا يدري من هذا من كثرة الغبار على وجه ابن عباس، ولا يرضى بالتزحزح عن باب شيخه. فإذا خرج في بعض الأحيان سيدنا زيد فوجده بهذا الحال عظم عليه الأمر، قال يا ابن عم رسول الله لا تصنع هكذا، اطرق علي الباب، قال ما أنا بطارق عليك الباب، فنادني، قال فكان هذا حال ذللت طالبا فعززت مطلوبا. سرى إلى التابعين، يأتي الربيع بن خيثم وعن شيخه بن مسعود يقف على الباب مثله، تظنه الجارية لابن مسعود أعمى، ما هو أعمى، إذا جاء تقول له صاحبك الأعمى جاء، قال حقك التلميذ الأعمى ده وصل، من كثرة خشوعه تظنه أعمى وهو خاشع، فكان يضحك ابن مسعود إذا قالت هكذا ويعلم لما قالت له صاحبك الأعمى ما هو أعمى، لكن كان مطرق راسه كثير خشوع، كان إذا رآه ابن مسعود يقول لو رآك رسول الله لفرح منك، يقول لو رآك رسول الله لأحبك بلفظ بك. يقول ابن مسعود مر هو إياه يمشون في الطريق وإذا بأهل الكير في السوق الحدادين ينفخون الكير والنار، فذكر آية في النار فوقع مغشيا عليه فحمل إلى بيت ابن مسعود، جاء وقت الصلاة يقضه يا ربي يا ربي، هذا هو الخوف والله، هذا هو الخوف الله، قام يصلي ورجع له إلى وقت الثاني نبهه للصلاة الثانية وهو في غيبته، حتى مر عليه يوم وليلة فأفاق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذه شؤون التلقي. جاء تابع التابعين يقول سيدنا الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها، مجلس ما تسمع فيه حتى حس الورق، إيش هذه المجالس؟ تصوروا أنتم، أكرمنا وإياكم بالجلوس المسجد سمعوا حديث المصطفى، يرويه بن ماجة بسند جيد عن المصطفى، يقول ما خرج أحد إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر إلا كان له كأجر حاج تام حجه، في رواية تام حجته. لما؟ لأن في هذه المجالس إذا صفت وطابت وصدق القائمون عليها والحاضرون فيها عزيز الصلة بالرحمن، تلقي النفحات من المنان، تقوية الإيمان، روح معنوية تزكي النفوس تطهرها عن الأرجاس، كأجر حاج تام من حجه أو تام من حجته بالجلسة تجلس تجي إلى المسجد، ما لك غرض إلا أن تتعلم خيرا أو تعلم هذا الخير في المسجد، والمسجد محل النفحات ومحل نظر الرب تبارك وتعالى. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، يقول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه. فكان يجلس سيدنا الإمام مالك إذا أراد أن يحدث عن النبي يغتسل يتوضأ يتطيب يلبس أحسن ما عنده يتزين إكراما لحديث النبي، إكراما للعلم. أرأيت كيف يؤخذ العلم وكيف يلقى؟ ما أحوال المدارس؟ ما أحوال الابتدائيات والثانويات والجامعات؟ ما أحوال الحلقات في المساجد وفي البيوت؟ اللهم رد على الأمة ما فقدت من الخير ومن نورانية الصدق معك وروحانية الإقبال عليك والإعظام لأمرك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الصلة بالشيوخ، كان يقول سيدنا جعفر الصادق ضل من ليس له شيخ يهديه، ضل من ليس له شيخ يهديه. وما جعل الله تعالى في حكم سنته أن الإنسان بنفسه يزكي نفسه أو يربي نفسه، ما جعل الله ذلك، ولكن جعل ذلك بالأخذ والتلقي والخضوع لمن يأخذ عنه. ولهذا قامت هذه الصلات منصة في المسجد النبوي يجلس عليها مالك، لا يجلس إلا للحديث، فإذا حدث لو رأيت حلقة مالك هو ممتلئ بالإعظام والإجلال لله ولرسوله، يلقي ألفاظ معها أنوار، يقول ويذكر سنده، حدثني فلان عن فلان، بعدين يلتفت يقول عن صاحبي هذا الضريح، يقول عن صاحبي هذا الضريح، لو سمعته ينطقها بنغمة المحبة شجي والتعظيم، والناس عنده كأن على رؤوسهم الطير في المجلس، عن صاحب أنه قال كذا أو فعل كذا، تلون يوما وجهه وهو في أثناء إلقاء الحديث حتى انتهى. لما ألقى الحديث قال انظروا ماذا يديني في ظهري، قاموا فوجدوا عقرب قد لسعه 16 لسعة، قالوا يا إمام حمر ظهرك كله لسعة بعد لسعة، أما تخبرنا من أول ما أحسست به؟ قال كنت في حديث رسول الله كنت في حديث رسول الله قال أقطعه من شان هذا ما رضي يقطع الحديث حتى ولو العقرب يلزعه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويسأل أحمد كيف كان يجلس عند الشافعي، يسأل الشافعي كيف كان يتكلم عن مالك إذا تكلم، كيف كان يتحدث عنه إذا تحدث، نسب معنوي أخذوه من بابه وعرفوا حقوق الآباء، آباء الأرواح كما عرفوا حقوق آباء النسب والجسد وعرفوا حقوق آباء الأرواح هؤلاء، فكانت هذه الصلة ركيزة في تقوية الإيمان واليقين. جاء أحمد بن حنبل يقول لي 20 سنة ما صليت صلاة إلا دعوت بعدها لمحمد بن إدريس الشافعي. بعد كل صلاة بعد كل صلاة بعد 20 سنة إيش بينك وبينه؟ بنوة الروح وأبوة الروح، ما شي بينه وبينه، وذا شيء باني وذا مطلبي، ولكن هذه الأبوة المعنوية. يقول له ولده يا أبي من هذا الشافعي اللي تذكره كل هذا الذكر، من هو هذا؟ قال يا بني إن محمد بن إدريس الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، فهل ترى لهذين من عوض؟ يقول هل ترى لهذين من عوض؟ واسألت من بعدهم من تابع التابعين وكيف أخذوا الحديث وكيف أخذوا هذا العلم، وقل يا ربي رد علينا ضالتنا وما فقدنا من الخيرات وعلى أهلينا وعلى أبنائنا وبناتنا. فهذه صلة أعلى بعد صلة الأصدقاء والمجالسين، صلة الشيوخ، ضل من ليس له شيخ يهديه. وارتقي بعده إلى القمة، نحب أن نختم مجلسنا في هذه الصلاة بالقمة العليا، ما أذن الله لنا أن نحب ولا أن نكرم ولا أن نعظم أحدا ولا شيئا من كائناته كما أذن لنا أن نعظم ونحب ونكرم محمدا. ترى كيف ينقطع الإنسان وترد عليه أعماله الصالحة إذا ساءت صلته مع الأب أو مع الأم أو حتى ظلم الزوجة أو أحسن أو أساء تربية الأولاد أو قاطع الرحم أو أساء إلى الجار، كيف يتعرض لرد حسناته ولدخول النار؟ هذا بإساءة الصلة مع هؤلاء والشيوخ ومن قبلهم ومن بعدهم وأصناف الخلق، ما يساوي حقهم شيء عند الحق الذي شرعه الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والقرآن مصرح، قل إن كان، قل بلغ عنه، بلغ عني يا محمد، قل للمؤمنين بي، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، عاد شي شغل عقلهم ثاني كله وسط وراء هذا، إن كان هذا شيء من أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله فتربصوا، خذوا التهديد مني. بعد ذلك اشترجوا في شيء من الأعمال الأخرى، إذا وصلت إلى حال شيء من هذه الأشياء أحب إليك من الله ورسوله، ولكنها عطية عظمى يا أهل الإيمان، تعطى لمن اختصه الله، ووجهتنا إليه أن يجعلنا وإياكم في من اختصهم بهذه العطية. كيف يمكن في قلبك حبه وحب رسوله حتى تكون كل هذه الأشياء من وراء؟ ما يكون إذا ما كانت وراء فتربصوا، واحد يتهدده الله فتربصوا، إيش بينفع بلاغته فصاحته جهاده صدقته، إيش بينفع؟ الله يقول له تربص، روح لك أنت وأعمالك ما عندك، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، في البخاري، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تعرف حقوق الوالد، حقوق الولد، حقوق الأمراء، حقوق الأولياء، حقوق العلماء، حقوق الشيوخ المربين، بل والناس أجمعين أحب، حطوا فوق بعدين هؤلاء كلهم بجميع حقوقهم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. وهذه العطية تكتسبها إذا تعلق قلبك بنيلها من الله، فلهجت بذكر الله وذكر رسوله، وأكثرت الصلاة والسلام عليه. حملت نفسك على اكتفائه محبة وتعظيما وشوقا إلى اللقاء. لا حرم الله عينيك نظرا في ذاك الوجه في يوم الهول الأكبر، فالأمان لمن نظرت عيناه وجه محمد. لن ترى بعدهما النار إذا نظرت وجه الحبيب المختار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسعيد من حشر في زمرة هذا المصطفى. وانظر، هذه الحقيقة التي بنى عليها الصحابة كل إيمانهم، كل إيمانهم. ويا علي، كيف كان حبكم لرسول الله؟ كان أحب لنا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ في اليوم الصائف. ما هو مثل شيء من هذا أحب؟ أحب بأي مستوى؟ هذا الذي ما يقدر سيدنا علي يفسره للناس أو يترجمه للناس، وكل فيه يبلغ مستواه. اللهم رقنا في هذا المرق الشريف الكريم، وأدقنا لذة المحبة لك ولرسولك العظيم، واجعلنا فإذن انظر صلتك بهذا النبي، فهي الميزان الأول لإيمانك قوة وضعفا وزيادة ونقصا، وكيف تقوم صلة أسرتك ومن حواليك بهذا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورزقنا حقيقة محبته وحقيقة اتباعه. واسأل الصديق بما ارتقى رتب الصديقية، واسأله لما كانت تغرورق عيناه بالدمع إذا ذكره بعد وفاته، واسأل منبره الشريف لما لم يرتقي الصديق إلى الدرجة الثالثة في المنبر. ما هذا الأدب؟ ما هذه المحبة؟ رسول الله توفي وأنت تجي إلى خشبة كان يجلس عليه تتأدب مع المكان الذي يجلس فيه، تنزل درجة، يطلع النبي في الدرجة الثالثة، يطلع أبو بكر درجة ثانية، يخطب للناس طيل أيام خلافته في الدرجة الثانية، يمشي في الخطبة يقول كنت معه في يوم كذا، فما يقدر يكمل الكلام حتى ينتحب فيبكي ببكاء من في المسجد، ثم يرجع إلى خطبته. قد يتوقف في بعض الخطب 3 مرات 4 مرات من النحيب عند ذكر الحبيب، عند ذكر الحبيب. الصلة وثيقة، الصلة قوية. وفي الحديث الصحيح أن سيدنا عمر قال لابنه بعد أن طعن اذهب فقل لعائشة أم المؤمنين تاذن لي أن أدفن مع صاحبي. جاء عمر يقول لها عمر أمير المؤمنين يستأذنك إذا مات أن يدفن مع صاحبه. قالت المكان في الحجرة كنت أعد لنفسي ولكن طيبته لعمر بن الخطاب، ما دام طلبه أمير المؤمنين عمر فهو لك. فرجع يا أبي تقول كذا كذا أم. قال الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك، لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك، متعلق بمحمد معظم للقرب من محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهو يعلم كيف صارت المدينة كلها محبوبة عندهم، فأحبوها كحبهم مكة أو أشد كما دعا صلى الله عليه وسلم. وعلم أنه بالصبر على لوائها وشدتها يرتقي الإنسان رتبة يستحق بها الشفاعة. أرض من الأراضي، قال اصبر على لوائها وشدتها، هذه الأرض تتعرض لشفاعة المصطفى، حتى يقول في أحد من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت وليفعل، فإني أشفع لمن مات بها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ورزقنا كمال محبته وحقيقة التعلق به ظاهرا وباطنا حتى يحشرنا في زمرته. اللهم إنا نسألك أن لا تصرفنا من المجمع إلا وقد جعلت لنا جائزة فيما وفقتنا له من الحضور في بيتك. سبحانك أنت علمتنا أن نطلب من العطية عطية أخرى، فنطلبك من عطيتك الأولى وهي توفيقك لنا أن حضرنا إلى بيتك نتعلم هذه الأحكام عطية أخرى من عندك تتفضل بها علينا، وهي أن نبيت الليلة وقلوبنا ليس فيها أحب إلينا منك ومن رسولك. اللهم أكرمنا بذلك وأدمنا على ذلك وتوفنا على ذلك، احشرنا على ذلك وأنت راض عنا برحمتك. إن الدواعي التي تختطف منا التفاتات قلوبنا كثيرة، ولكن أعددناك يا ربي ذخيرة لصدها عنا ولدفعها منا، اللهم فاملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة حبيبك المحبوب. اللهم لا يكون نفس ولا أهل ولا ولد ولا دنيا ولا آخرة أحب إلينا منك ومن رسولك. أكرمنا بذلك، اعطنا ذلك، امنحنا ذلك، هبنا ذلك، تفضل علينا بذلك، امنحنا ذلك، وفقنا لذلك، حققنا بحقائق هذه المحبة وأحنا عليها وتوفنا عليها مؤمنين موقنين مقربين صادقين آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين مع عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.
أفتح أيها الإخوة باب الأسئلة، وأول سؤال شيخنا، ذكرت أن الصلة يعني موضوع الصلة، فبعض الناس يعني أنت ترى أخاك وتعرف أنت على علم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ترى منه بعض الإعجاب، فله سلوك يختلف عن سلوك المسلم المرجو، فكإمام أو كإنسان يعني هو الله كأنك ملتزم ونسأل الله أن يوفقنا لذلك، يقال ما يجوز للإمام أن يكون صديق لهذا الشخص، ولكن أنت ترى يعني أخوك لا يعني فيه إعجاب يريد أن تكون معه علاقة ليستقيم بها، فبعض الناس يقول لك نورا يعني ما هو يعني رب العالمين.
الجواب عن ذلك أنه في حالة مقارفته لذلك الأمر المخالف للشريعة لا يجوز أن تكون عونا له ولا حاذرا معه من دون نكير لغير ضرورة، ثم لا شيء عليك في أن تتوصل إلى انتشاله من هذا الوحل وهذا الزلل بعقد علاقة طيبة معه في وقت لا يتلبس فيها بالمعصية ومن خلالها تنفذ إليه، فإن القصد أن تنقذه من الورطة لا أن توقعه فيها، وحسبك في ذلك قول النبي للذي سب من جلد في شرب الخمر مرات لا تكن عون الشيطان على أخيك، أي صلح صلتك معه وخذ بيده لتنقذه من الشيطان، لا تسب ولا تتكلم عليه، فهذا هو الواجب. إنما المحذور أن تكون العلاقة مشجعة على سوء أو معلنة على أنها تحفيز على المعصية أو على المخالفة، فما سلم من ذلك، فالأصل أن تكون العلائق حسنة ما بيننا وبينهم، نكره كل الذنوب الصادرة منا ومنهم والمعاصي الصادرة منا ومنهم كذلك، ونحب الطاعات الصادرة منا ومنهم، والقلب الذي فيه الإيمان على قدر إيمانه بالله تعالى وتحققه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا نال جهدا في تبين الأمر له واستنقاذه بأي وسيلة وفي نهيه عن السوء بكل أسلوب رأينا فيه التوصل إلى وصوله إلى ذلك، حتى يتحول إلى معلن معاند متجاهر متحد في ذلك الأمر، فهنا يجب أن يتخذ معنى من المقاطعة له لأجل ذلك الأمر الذي بالغ في المجاهرة به والإصرار عليه، بحيث تكون كل صلة بعد ذلك كالهوادة في أمر هذا الشأن، ومع ذلك تبقى أساليب الحكمة في تلك الصلات الخفية بذلك الشخص للوصول إلى قلبه.
شيخنا في سؤال ورد في الدرس الأول وكذلك الدرس الماضي يعني الأمس، ولكن كنا يعني لا نريد أن نقدم لكم هذا السؤال لأنه خارج تماما عن الموضوع، ولكن هذا السؤال ورد من الأخت وهي محبة منها لكم بالله عز وجل وحرصا منها إلى الجواب منكم بذلك قدمناه لكم، وهو أنها قالت أو تذكر في السؤال الذي يعني هو عندكم بالأسئلة، فتقول أنها يعني من 25 سنة وهي تصوم وهي جاءت الدورة أجل الله وهي جاءت هذه الدورة لا تقضيها إلى 25 سنة، لا أدري هي متعمدة أم لا، فهي تحرص على أن تقضي الدورة بكامل
الوزن. ليش الدورة إيش؟
يعني العادة هاي الشيء.
أيوه ما لها.
لا 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 تقضي هذه ال...
ما تقضي هذه الأيام.
خلال 25 سنة لا أدري هي يعني متعمدة أم جهلة من
الله. لا بأس عليها الندم على تأخير القضاء سنة بعد سنة والتوبة الصادقة إلى الله، وفي توبتها إلى الحق تبارك وتعالى تسارع إلى قضاء ما كان فات عليها طوال تلك الخمس سنين، ثم للفقهاء في بعد ذلك نظر في وجوب الإطعام عليها والكفارة لأجل التأخير. فمن قائل بوجوب الكفارة أنها عن كل يوم مد تخرج مع الكفارة، ومن قائل أن ذلك يتكرر بتكرر السنين، فعن السنة الأولى تخرج 15 عن 15 سنة، وعن السنة الثانية 14 عن كل يوم مد، وعن السنة الثالثة 13، فبحسب الحال الميسر لها تخرج إما كفارة المد الواحد عن كل يوم من جميع تلك السنوات، أو محسوبا مكررا بتكرسي إن كانت موسرة قادرة على ذلك، فعليها أن تبادر وتعجل بالقضاء مع ندمها القلبي على تأخيرها، لأنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء الصوم ككل من أفطر بعذر أو بغير عذر، لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، بل يقضي ولو في شعبان قبل رمضان، فإذا دخل رمضان الثاني ثبت عليه الإثم إن كان مقصرا، وإن لم يستمر به العذر طول العام، وعليه بعد رمضان الثاني أن يقضي الذي ما فاته مما قبله في العام الذي قبله ويخرج الكفارة كما ذكرنا.
جزاكم الله خيرا شيخنا. زيدنا حسب ما ذكر الرسول زيدنا أفادكم كأنه يقول يعني جزاك الله خير وأفاد بكم، كيف يكون الأسلوب الصحيح للتعامل مع الإخوان المسلمين 10 سنوات كما قلت، ونتمنى أن يكون هناك جلسة أخرى إضافية.
بداية انفتاح الذهن على التفكير والنظر إلى الأشياء في مثل هذه السنين، ومن هنا يقال إنه تأتي أسئلة في مثل هذا السن كثيرة من الأطفال، فما ينبغي تجاهلها ولا ينبغي إغفالها، فإنها تنبي عن تكوين المعرفة عندهم، التكوين المعرفي وتكوين والنظر إلى الأشياء. وقد ترى السؤال ساذجا في حد ذاته أو عن أمر هو واضح لديك، أو أحيانا عن أمر هو كبير على عقل ذلك الطفل أو الصبي، وفي كل الأحوال اقبل منه السؤال وبين له ما يقدر عقله على استيعابه وعلى فهمه، وأسس من حين ما تجوب عليه المفاهيم الطيبة، وأحيي فيه الضمير والحس بالطيب وغير طيب ومعنى الحياة ومعنى الصالح وغير الصالح، فهي فرصة طيبة إذا كان الطفل يسألك يجوب عليك، فأنت ادخل معه في الأسئلة وابتدئه أحيانا أيضا بالأسئلة، فذلك تكوين لقاعدة المعرفة عند الطفل من خلال هذا السن، وهذا السن سن مؤثر جدا فيما بعده من السنوات، وينبغي كما تقدم معنا في الحلقة الأولى أن لا يهمل شانه ولا يقطع الآباء والأمهات أنفسهم عن الأبناء في هذه المرحلة، وعن تفقد توجهاتهم وأذواقهم وأمنياتهم وتمنياتهم للأشياء.
هذا السؤال يعني هذا سأختصره بأنه أظنكم تحسين الخبز هذا المخير سيدي، السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبك بالله وأنت ذلك، فهمت هذا السؤال أنه كان يقول أنه يحضر جسمه في هذا الدرس وقلبه لا يحضر، ما هي يعني هل يعني يحصل على أجر أم لا؟
أيوة، بتوجه الحاضر في هذا المحضر في كل مجلس خير في كل إقامة صلاة وما إلى ذلك، بتوجهه قاصدا وجه الله تبارك وتعالى يثبت له خير ويثبت له أجر، ما يشكوه من عدم حضور القلب، ما كان راجعا إلى سبب من عنده يتعلق بالعزيمة والوجهة والمجاهدة فهو المقصر فيه، وعليه أن يأخذ نفسه بالعزيمة والتوجه، وما خرج عن اختياره مما طرأ عليه وتجاذبه من هنا ومن هناك فحسبه ندامته على تشتت الهم والدهن والتجاؤه إلى مقلب القلوب، ولن يعدم خيرا من هذا الذي يكرم من توجه إليه.
جزاكم الله خيرا. ما هي طريق المحبة؟ كيف نحبه صلى الله عليه وسلم؟ كيف نحب مرشدا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون صفاته على البدل في صفاتنا؟
نعم. قراءة السيرة المطهرة وتأملها وذكر ثناء الحق تبارك وتعالى على رسوله في آياته، وذكر ما قال فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما تعاملوا به، وذكر مزاياه في الآخرة والعالم المقبل، وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وحسن الاقتداء به في الأحوال، هذه مجامع ما ينمي المحبة حتى يصل الواحد منا إلى أن يكون أحب إليه من والده وولده ومن نفسه التي بين جنبيه ومن الناس أجمعين.
جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل، الغفلة ما تزال مسيطرة علينا خصوصا، كأنه يقصد لأنه كتب خصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، خصوصا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فهل لكم أن تدلنا على مسلك
جديد؟ أن نستبعث التعظيم القلبي والارتباط المعنوي بذلك الجناب، ونتولع بذكر شمائله وأخلاقه وفضائله، ونوقن أن فوزنا الأعظم وسعادتنا الكبرى في اتباعه وفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. كلما حملنا أنفسنا على ذلك واجهنا من عجائب جود الله ما يليق بأنه لا يذكر أحد عبده المصطفى محمدا فيصلي عليه صلاة واحدة إلا صلى رب العرش على ذلك الإنسان 10 صلوات. أتظن تضيع هذه الصلوات؟ اذكر ولا تخاف، وتعلق ولا تخاف، وتوجه ولا تخاف، ولا تنقطع بشيء من الوسوسة، ولا تسمح لشيء من الياس أن يلج إلى قلبك. إلزم فقد وقعت على سب حبل النجاة.
التي نقيس بها او الميزان التي نزل بها في ايماننا،
مثلا
نعرف
اين
نحن؟ هذا
سؤالين،
مثلا
يعني
نحن من قربنا يقول شيخنا ما الميزان الذي يوزن به ايماننا؟
يوزن الايمان بما توثر وبما يكون المقدم اليك عندك، وما تستروح به نفسك، وما يسكن لقلبك، ومنزلة الأوامر والنواهي عندك، منزلة الآمر والناهي. والمبلغ عنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر منزلته منك، أين تنزل ربك. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند محمد انظر فين منزلة محمد حقيقة، وسط قلبك وسط بالك وسط فؤادك، وما هو وكيف هو في أمامك وأمام مشاعرك وأحاسيسك، ثم تعرف ذلك بإيثارك لرضاه على ما تهواه نفسك، فبذلك يعرف مقدار الإيمان. من جملة الآداب التي تكون بين الآباء في الروح وبين تلامذتهم وأبنائهم، أحدهم لا يدخر عن الآخر نصحا، ولا يبطن عليه أمرا في طريقه وسيره إلى الحق تبارك وتعالى. يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، فكذلك المعلم للمتعلمين عنده، وهو أولى بأن يستفسر عن أحوالهم وشؤونهم، وهم أولى بأن يطرحوا ما يخالج صدورهم عليه من أجل العلاج. فالأصل في مثل هذا وغيره أنه يحسن مع تيسر الأمر السؤال وطرح الأمر، حتى يجد إشارة بالكف عن هذا الأمر أو السؤال عن ذاك الشأن، فيكون ممتثلا للأمر، وإلا فليضع ذلك على شيخه وليأخذ ما يطمئن بقلبه وفؤاده، فقد يكون ذلك كثيرا من وهم يتوهمه المريد ليس له وجود في الحقيقة، فيزيح عنه هذا الشك الشيخ بسؤاله. نتوجه إليك اللهم أن تنظر إلينا نظرة رحمة من عندك، لا تدع بها شائبة في قلوبنا من الالتفات إلى ما سواك والتعلق بمن عداك وإرادة غيرك، إلا محوتها عنا وطهرتنا منها وصفيت قلوبنا من ظلمتها وكدورتها. يا مصفي القلوب، قلوبنا بين يديك، فلا تترك قلوبنا في ظلمات ولا أكدار، وخلصنا اللهم من جميع شرور الأغيار، وتولنا بما أنت أهل آناء الليل وأطراف النهار، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، يا واهب مواهب الخير الأعلى، نسألك أن تهبنا من مواهبك أسمى وأسنى وأجل وأعلى ما تهب المتعرضين لنفحاتك والمقبلين عليك ومن سبقت لهم سابقة الفضل والرحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا منصرفين من مجمعنا هذا بأنوار تتلالأ في الصدور لا تنطفئ أبدا، واسلك بنا مسالك الرشد والهدى، وتولنا في جميع ما خفي وجميع ما بدا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدقنا لذة ودادك، واجعلنا في خيار عبادك، وارزقنا حسن الاقتداء بحبيبك محمد الهادي إليك والدال عليك اللهم، وما تبلغه عن أحد من أهل الأرض والسماء من الصلوات والتسليمات. فنسألك يا علي يا عظيم يا سميع يا قريب يا مجيب يا كريم يا رحمن يا رحيم، أن تبلغه عن أهل هذا المجمع أفضل الصلوات وأزكاها وأعلاها منك بمحرض فضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل عليه أفضل صلواتك وسلم عليه أزكى تسليماتك، وبلنا يا مولانا به حظا عظيما من مواهبك ومننك، واجعلنا من الصادقين معك. اللهم إنا نسألك أن تبارك فيما اجتمعنا عليه وفيما تجالسنا فيه، وأن تجعله ذخيرة ليوم اللقاء ومحلا لسرور قلبك نبيك خاتم الأنبياء. اللهم واحشرنا في زمرته، واجمعنا في ظل لوائه ورايته، وردنا على حوضه المورود، ومر بنا معه على الصراط إلى جنات الخلود، وأنت راض عنا يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين يا أكرم من يسأل يا أعظم من يرجى، أنت أدرى بنا وبأحوالنا وأعلم بشؤوننا كلها. اللهم فقد حاجاتنا من حيث نعلم وما لا نعلم، وادفع عنا الآفات كلها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اعصمنا من الشرك واغفر لنا ما دون ذلك. اللهم اصرفنا من مجمعنا وقد صدق الإقبال منا عليك، وقد حصل لنا القبول منك. اللهم ثبتنا على ما تحب فيما نقول، ثبتنا على ما تحب فيما نفعل، ثبتنا على ما تحب فيما نعتقد. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك، قومنا إذا عوججنا، وأعنا إذا استقمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا إقامة الصلة بالكائنات على الوجه الذي يقربنا إليك ولا يقطعنا عنك، وزدنا إيمانا في كل ما جلسة نجلسها، وفي كل يوم يمر من أيام أعمارنا، وفي كل ليلة من ليالي هذه الحياة القصيرة. زدنا اللهم إيمانا يا واهب الإيمان، زدنا يقينا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت علينا. اللهم وأصلح البلاد وأهل البلاد وواليها وشعبها بما أنت أهله، وادفع عنا وعنهم وعن بلاد المسلمين الشر كله، واحسمنا من الآفات، وحول الأحوال إلى أحسن الأحوال والحالات يا مجيب الدعوات يا سريع الإغاثات. ونسألك اللهم للمكروبين من المؤمنين والمؤمنات، فرج كروبهم يا مفرج الكروبات، وادفع عنا وعنهم الآفات يا مغيث أغيث، ويا ناصر انصر، ويا معين أعن، ويا مؤيد أيد، ويا من بيده الأمر سر قلوب المؤمنين، وادفع عنا اعتداء الفاجرين والظالمين، واختم لنا بأكمل الحسنى واليقين، وعند موت كل فرد منا ارزقنا الثبات، وارزقه كمال الإيمان، وارزقه محبة لقائك ولقاء نبيك عند الموت، فيموت كل منا يحب لقاءك وأنت تحب لقاءه يا واهب يا عظيم يا منان يا كريم. اللهم وارزقنا كمال حسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم بسر الفاتحة إلى حضرتك.